فأعيت بلاغته البلغاء، وأبتمت فصاحته الخطباء، وأعجبت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور، والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدقوا ما عاهدوا. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك، وأسأل المولى عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في جنته ومستقر رحمته. صدقوا ما عاهدوا. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بالله. بل يوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانة الصدق وأهله يوم القيامة، فيقول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا، وإن كان ناجحا. ويقول الحق جل جلاله في هذا النداء الذي يقرع القلوب والأسماع، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل قال عن كل من ترك الصدق وتحلى بصفة الكذب عياذا بالله، قال جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهيا بنا نطوف في بساتين الصادقين لنعلم كيف جنوا ما جنوه في تلك الحياة الدنيا قبل الآخرة، فنزرع ما زرعوا ونزني ما جنوا في تلك الحياة الدنيا. نعم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هم خير من صدقوا مع الله عز وجل، وهم خير من عرفوا الله عز وجل، فلا بد أن نتأسى بهم. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنه ما من شك أنه ما من مسلم إلا وهو يدعي محبته لله جل وعلا، ويزعم أنه محب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فإن الحق جل جلاله أراد أن يختبر المسلمين بتلك الآية العظيمة، فقال: قل، أي قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا يخبر الحق جل جلاله أنه من كان يزعم أنه محب لله فلا بد أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم والله. ولنبدأ هذا الموضوع بتلك الآية العظيمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول المفسرون رحمة الله عليهم: والظاهر من تلك الآية أنها نزلت في الصحابي الجليل أنس بن النضر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب المسلمين يوم بدر للخروج للقتال، لما ندبهم كان أنس بن النضر قد مرض مرضا شديدا، فحزن في قلبه حزنا مريرا وقال: لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. فلما كان المشهد الآخر وهو غزوة أحد، دخل أنس بن النضر وتلثم وقاتل قتالا شديدا فقتل في تلك الغزوة، وكانوا بعد الغزوة يبحثون عنه فما عرفوه وما عرفته إلا أخته، وبه 89 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم. فأنزل الحق جل جلاله آيات تتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنه الاصطفاء بعد الاصطفاء، فإن الله قد اصطفى المسلمين من بين البشر، واصطفى المؤمنين من بين المسلمين، واصطفى الرجال من بين المؤمنين، ثم اصطفى الصادقين من بين رجال المؤمنين. فالصدق أعظم مرتبة، ويأتي بعدها مباشرة، أو هذا الصدق يكون مثلا لأعظم مرتبة، ألا وهي عبودية الله جل وعلا التي أنعم الله بها عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أشرف ثلاث مقامات. ففي مقام التنزل قال المولى عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام الدعوة قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. مقام عظيم أن تصير عبدا لله بعد أن أصبح الكثير من الناس إلا من رحم الله عبادا للدرهم والدينار، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار إلى آخر الحديث. نعم والله يا أخواني، إنها مقامات رفيعة، مقامات رفيعة لا يستطيع الإنسان أن يحصيها في مجال صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل يذكر أعرابي في يوم من الأيام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل النبي فيقول: يا رسول الله، من الذين يعنيهم المولى عز وجل في تلك الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على ذلك الأعرابي. ثم بعد دقائق دخل طلحة بن عبيد الله ووقف على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي وقال: من السائل عن تلك الآية؟ فقال العربي: أنا يا رسول الله. قال: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سبحان الله، من الذي يشهد له؟ إنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. فلما شهد له بتلك الشهادة، انظر ماذا قدم طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد دفاعا عن شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الجبل بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا على ذلك الجبل حتى لو رأوهم يتخطفهم الطير، فما برحوا أن رأوا المسلمين قد فازوا وبصروا، فرجعوا ونزلوا وعصوا أمر رسول الله. فتقدم المشركون وقتلوا 70 من سيار الصحابة، ثم أرادوا بعد ذلك أن يفوزوا بقتل شخص النبي محمد. فقام 9 من أصحاب النبي والتفوا حولهم، 7 من المهاجرين، 7 من الأنصار، و2 من المهاجرين، وهما سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فتقدم المشركون ليقتلوا النبي، فقال: من للقوم؟ فتقدم الأنصار واحدا تلو الآخر، قاتلوا دفاعا عن النبي، فقتلوا جميعا حتى كان آخرهم يزيد بن السكن، ما أراد أن يموت إلا وقد وضع خديه على قدم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقام النبي ونظر إلى صاحبيه وقال: ما أنصحنا أصحابنا. فتقدم المشركون مرة أخرى فقال النبي من القوم؟ فتقدم طلحة بن عبيد الله بعد أن نثر النبي صلى الله عليه وسلم كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال ارم سعد في ذات أبي وأمي. فقال من القوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله. فتقدم وقاتل المشركين قتالا شديدا حتى قطعت أصابعه. فقال حسن من الألم، وفي رواية قال حسن، أي حسن أن تقطع تلك الأصابع في سبيل الدفاع عن شخص النبي محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم محفزا له لو كنت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى ينظر الناس إليك. فتقدم الرجل وحمل النبي بعد أن وصل به من الإعياء مبلغا شديدا بعد أن نصب له المشركون شراقا ووقع النبي فيه صلى الله عليه وسلم. فحمله طلحة بن عبيد الله ورجع به الكفرة، فكلما تقدم المشركون وضع النبي على الأرض وقام يقاتل المشركين حتى يفرقهم، ثم يرجع ويحمل النبي حتى وصل إلى صخرة فما استطاع أن يحمل النبي، فأفاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحامل وصعد على تلك الصخرة وقال تلك الكلمة العظيمة، قال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان من العشرة المبشرين بالجنة. نعم، هذا من الذين صدقوا ما عهد الله عليه. نعم والله يا أخواني، صفحات وصفحات، يعجز القلم ويعجز اللسان عن وصف تلك الصفحات في زمان شاع فيه الكذب، وأعظم الكذب هو الكذب على الله جل وعلا. الأمة الآن تقف في الصلاة وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأين العبودية لله عز وجل؟ وأين الاستعانة؟ وقد ظنت الأمة أن العزة وأن الكرامة لا توجد ولا يوجد النفع والضر إلا بيد الغرب وبيد الشرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسوا أن الله عز وجل هو النافع والضار، وهو الذي يملك مقاليد الأمر كله سبحانه وتعالى، رب المشارق والمغارب سبحانه وتعالى. هكذا صفحات وصفحات يعجز القلم واللسان عن وصفها. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما احتدم القتال يوم بدر قال اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. ثم قام يحفز الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على القتال في سبيل الله، فقال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مضر إلا أدخله الله الجنة. فتحجب الصحابة، الجنة هكذا بتلك السرعة واليسر والسهولة نقاتلهم فندخل الجنة؟ فأحس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد بهتوا بتلك المقالة، فقام مرة أخرى يحفزهم وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأحسوا بتلك الكلمة، فكان بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الجليل العمير بن حمام، ذلك الشاب الفتي الجل، قال دخن دخن. فنظر إليه النبي وقال له يا عمير ما حملك على قولك دخن دخن؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها، أي من أهل الجنة. فقال فأنت من أهلها. سبحان الله، الرجل يبشر بالجنة وهو ما زال في ميدان الشرف والقتال. فتعجب هذا الرجل فأخرج بعض الثمرات يتقوى بها على القتال في سبيل الله، فأكل ثمرة ثم نظر إلى سائر الثمر وقال والله لئن بقيت حتى آكل تلك الثمرات إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة. نهدي تلك الكلمة إلى الذين لا يبالون من أين يجمعون المال، يريدون أن يجمعوا ويمنعوا ويشيدوا في تلك الدار الثانية التي لا تساوي عند الملك جناح بعوضة. على الرغم من ذلك يقول إن أكله لتلك الثمرات حياة طويلة، فالله إن حياته لطويلة. فأبقى تلك الثمرات ودخل فقاتل في سبيل الله فقتل شهيدا وكان من أهل الجنة بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل يأتيه صحابي آخر هو ابن عفراء، يأتي للنبي ويسأله سؤالا يبين لك مدى حسن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كانوا يبحثون عن الجنة وعن إرضاء رب الجنة سبحانه وتعالى بكل طريقة ووسيلة. قال له يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من عبده؟ ما الذي يجعل الرب جل وعلا يرضى عن عبده حتى يبحث إليه؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا، أن يقاتل بالسيف وبلا درع يقيم. فألقى درعا كانت عليه ودخل وقاتل في سبيل الله فقتل. فقال الحبيب محمد: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. ويأتيه رجل آخر هو أبو عبيدة بن الجراح، لما ضرب ابن قمئة عليه لعنة الله، لما ضرب النبي بالمغفر فدخلت حلقتين المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو عبيدة بن الجراح أن يخرج الحلقات الحديد من وجه النبي، فأخذ يمتص تلك الحلقات بأسنان ويشدها بأسنان حتى سقطت أسنانه كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء مالك بن سنان أراد أن يمتص الدم من أثر تلك الحلقات التي دخلت في وجه النبي، فامتص الدم وجعله في فمه، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مده، أي أخرج هذا الدم من فمك. فقال: والله لا أمد دمك أبدا يا رسول الله. فابتلع دم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي وقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى مالك بن سنان. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل قد خالف دمه دمي فلينظر إلى مالك بن سنان. هكذا كانوا يسارعون إلى طاعة المولى عز وجل. ويأتيه أيضا عكاشة بن محصن وقد انكسر سيفه وهو معذور أمام الله، انكسر سيفه فكيف يقاتل؟ لكن الحرص والصدق مع الله جعله يحرص على أن يقاتل مرة أخرى. فذهب إلى الحبيب محمد وقال له: يا رسول الله، لقد انكسر سيفي وأريد أن أكمل القتال. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم له إلا جزلا من حطب، جزلا من حطب، فأعطاه له وقال له: يا عكاشة، خذ هذا فقاتل به. فأخذه عكاشة فرماه من هذه الهواء هكذا، فانقلب سيفا شديد اللمعة أبيض الحديد شديد المتن، انقلب سيفا في يده، فقاتل به حتى كتب الله عز وجل النصرة للمسلمين في كل الغزوات. ثم بعد ذلك ظل هذا السيف معه يقاتل به في سبيل الله حتى قتل في حروب الردة، وكان هذا السيف يسمى العون. هكذا يا إخواني، صدقوا والله مع الله، صدقوا فصدقهم الله عز وجل. أما نحن فنحتاج أن نصدق مع الله ولو مرة واحدة حتى يرفع الله عز وجل البلاء عن تلك الأمة المنكوبة، تلك الأمة المهزومة. نعم، نحن جيل الهزيمة، ما شعرنا بهذا إلا الله عز وجل قد أذل الأمة المسلمة لكل شعوب الأرض قاطبة، لأننا قد أذلنا أنفسنا لغير الله عز وجل، وابتغينا العزة في غير نهج الله وغير نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم والله يا أخواني، الدنيا لم تكن كلها تساوي عند أصحاب النبي جناح بعوضة، لأن سيد الزاهدين محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم هذا، هو الذي علمهم أن الدنيا لا تساوي عند الحق جل جلاله جناح بعوضة. فأحبوا الآخرة واشتاقوا للقاء الله عز وجل وزهدوا في الدنيا وفي كل متاعها الزائد. فترى النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة، يريد سهيل رضي الله عنه وارضاه أن يتبع النبي في هجرته وأن يلحق به إلى المدينة، فيخرج فيكون المشركون فيه في استقباله عند خروج من مكة، فيقولون له: إلى أين يا سهيل؟ فيقول: إلى محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. فيقولون له: لقد كنت صعلوكا وجئتنا صعلوكا، واليوم وقد اغتنيت تريد أن تذهب بمالك؟ فقال لهم: والله يا قوم، إنكم لتعلمون أني من أرماكم، فلو رميتكم فبكل سهم أقتل رجلا منكم، وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن إذا دللتكم على مالي أتتركوني أذهب إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: فمالي في المكان الفلاني. انظر لهذا الشكر، مشركون يصدقون صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه لم يكذب ولا يكذب على الله، فكيف يكذب على خلق الله؟ نعم. أما الآن فالمسلم لا يصدق المسلم، المسلم لا يصدق المسلم لأنه قد علم أنه يكذب على الله، فما الذي يمنعه أن يكذب على عباد الله؟ نعم. فذهبوا ووجدوا المال في نفس المكان الذي دلهم عليه، فلما أقبل إلى المدينة كان الخبر من السماء قد سبق إلى المدينة، ونزل جبريل بآيات تتلى إلى يوم القيامة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فاستقبله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهش له وبش وقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ولو تفكر المسلم في تلك الكلمة التي خرجت من الفم الطاهر فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلم أن الدنيا بأسها وبكل ما فيها وما عليها لا تساوي تلك الكلمة من النبي محمد: ربح البيع أبا يحيى. نعم، بل يأتي أبو بكر الصديق لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى التصدق في يوم من الأيام، فجاء عمر بن الخطاب ووضع في حجر النبي نصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأولادك يا عمر؟ قال: تركت لهم النصف. وكانوا لا يعرفون الكذب ولا يعرفون التباهي بما لم يفعله، فجاء أبو بكر الصديق فوضع ماله كله في حجر النبي، فقال له الحبيب محمد: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. نعم، أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى؟ تركت لهم الله ورسوله. يأتي صحابي ثالث لا يجد شيئا من فطام الدنيا، لم يجد شيئا يتفضل به، فقال: اللهم إنك تعلم أني لا أملك شيئا من فطام الدنيا، فأشهدك يا أرحم الراحمين أني قد تصدقت اليوم بعرضي على كل مسلم، فسامحت كل من شتمني وكل من آذاني وكل من سبني وكل من أخذ مالي، فقد سامحتهم جميعا. وأنت أولى بالمسامحة، أنت أولى بالمسامحة. نعم، بل يأتي أعرابي قد قسمه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم بعد غزوة خيبر، وكان ذلك الرجل قد سافر بعد الغزوة، فلما رجع قال له أصحاب النبي محمد: هذا قسمك وحظك من غنائم خيبر. فتعجب الرجل وحزن حزنا شديدا، لم يفرح بتلك الغنائم ولم يفرح بذلك المتاع الزائد، فأخذ تلك الغنائم وساقها إلى النبي محمد ونظر إليه وقال له: والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، أي إني لم أتبعك على أن أحصل على تلك الغنائم ولا على هذا المتاع الزائد. فقال له الحبيب محمد: فعلام اتبعتني؟ قال: والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، أي أقتل في سبيل الله. فتعجب النبي من هذا القول، فقال: إن تصدق الله يصدق، لو تصدق مع المولى عز وجل فإن الله عز وجل مطلع عليك، يعلم السر وأخفى، يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور، إن تصدق الله يصدق. فلما كان المشهد الذي يليه تقدم ذلك الأعرابي وقاتل في سبيل الله فقتل في نفس المكان الذي أشار إليه. فلما دخل به على الحبيب محمد لكي يصلي عليه تعجب النبي وقال: أهو هو؟ هذا هو الرجل الذي قال: ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا؟ قال: نعم هو يا رسول الله. قال: صدق الله. فصدقه الله، ثم قام وكفنه بجبته صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وتوجه إلى السماء وقال: اللهم إن عبدك هذا خرج مقاتلا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. نعم والله يا أخواني، نحتاج جميعا لتلك الأوسمة التي وضعت على صدور أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نحتاج جميعا. إنهم لما تركوا الدنيا جاءتهم الدنيا وأتتهم وهي راغمة. نعم والله، نحن لما بعنا الآخرة لم نحصل على آخرة ولا على دنيا، أما هم فقد باعوا الدنيا، باعوا الدنيا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فعلموا أن هذا العقد عقد شريف من عند الله عز وجل، فوقعوا العقد مع الله وباعوا أنفسهم لله وباعوا أموالهم لله عز وجل. نعم والله، هذا هو شأن أصحاب النبي محمد، لما تركوا الدنيا أتتهم الدنيا وهي راغمة، فها هم أصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هارون الرشيد يحكم دولة عظيمة من الإسلام، فيريد أن يوضح للناس اتساع الدولة المسلمة واتساع مملكة المسلمين الذين أطاعوا الله عز وجل، فلم يجد شيئا يعبر به عن اتساع بقعة المسلمين إلا أن يخاطب ويداعب السحابة في كبد السماء، فيقول لها: أيتها السحابة، أيتها السحابة، أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله. في أي مكان أمطري؟ في أي مكان؟ يحكم 26 دولة من دول المسلمين. في أي مكان أمطري فسوف يخرج الزرع ويأتي إلى خزانة بيت المسلمين إن شاء الله. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما كان في يوم من الأيام وامتلأت خزانة المسلمين بالمال، فقال نادوا في كل البلاد وفي كل المساجد: أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ أين وأين وأين؟ فلا يقبل رجل واحد يأخذ درهما ولا دينارا. فيرجع المال مرة أخرى من 26 دولة فيقول: ما الحال وما الخط؟ قالوا: عففت فعفت الأمة يا أمير المؤمنين. قال: إذن فمن كان عليه دين فتداد دينه من بيت مال المسلمين، فسد ديون المسلمين جميعا. ثم بعد ذلك من أراد أن يحج فحجه من بيت مال المسلمين، فحج المسلمون من بيت مال المسلمين. ثم بعد ذلك من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، فزوج شباب المسلمين من بيت مال المسلمين. ثم قال: ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء فلينعم الطير في عهد المسلمين. فكان الطير ينعم في عهد العدول، والله إننا لنتمنى أن ننال ما ناله الطير والحيوان في عهد العدول. نعم والله، حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يخرج من مصر وأرادوا أن يخلعوا قصاته أي خيمته وجدوا عليها حمامة قد بادر ولم تفرق بعد. قالوا له: يا أمير المؤمنين أو يا حاكم مصر، إن الفسطاط الذي تملكه عليه حمامة قد بادت ولم تفرق بعد، فماذا نصنع؟ قال: لا تزعجوا طائرا نزل برحاب المسلمين، ولكن انتظروا حتى تفرق، ثم إذا طاروا فانزعوا الخيمة. ثم بعد ذلك تراجع عمرو بن العاص وأبقى الخيمة لتلك الحمامة وخرجوا بغيرها، فبنى الناس بعد ذلك حول تلك الخيمة وسميت بمدينة الفسطاط. هذا كان حال الطيور والحيوان في عهد المسلمين لما عاش الإسلام على حقيقته التي أمرهم الله بها. نعم والله يا أخواني، هؤلاء لما تركوا الدنيا أتتهم الدنيا وهي راغمة. ثم بعد ذلك قال عمر بن عبد العزيز: فما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء النصارى. هؤلاء الذين نأكل منهم فتات الخبز وننتظر منهم القمح ونعتقد أنهم لو حرمونا من فتاة القمح أننا سنجوع ونضيع ونموت جميعا، ولم نعلم أن الرزاق هو الحق جل جلاله الذي قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأمة الآن تكذب ربها عز وجل، الأمة الآن تعتقد أن الرزق بغير يد الله. نعم، إن من أطاع الله فإن الله يسوق له الأرزاق، إن من عصى الله أيضا فإن الله يعطيه الرزق. فما ظنك بمن أطاع الله عز وجل؟ نعم، أسباب السماء رزقكم وما توعدون، تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا من كذبكم ولا من تعبكم، فتلك أسباب. أما رب الأسباب هو الذي يرزق ويسوق الأرزاق إلى الدودة في بطن الحجر. نعم والله، أحد العلماء رأى حية عمياء فوق نخلة، والحية بطبعها لا تصعد النخل، فتأمل فيها فوجدها عمياء. قال: فلما نظرت إليها وجدت شيئا عجيبا يحدث، وجدت عصفورا صغيرا يأتي في كل يوم 3 مرات فيزقزق عند رأس تلك الحية فتفتح فمها فيلقي إليها الطعام في فمها. قال: سبحان الله، من الذي سخر ذلك العصفور لتلك الحية لكي يأتيها بالطعام وهي عدوة للعصفور ممكن أن تأكله وهو يخاف منها؟ فالله عز وجل ألقى في قلبه قلب العصفور ألا يخشى تلك الحية، وألقى في قلب تلك الحية ألا تأكل العصفور، فساق إليها رزقها. كيف ذلك؟ ولقد كرم الله عز وجل المسلم على سائر المخلوقات سبحانه وتعالى، وكفى بالإسلام نعمة وتكريما. نعم والله، هؤلاء لما تركوا الدنيا أتتهم وهي راغمة، أما نحن فحالنا كما قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر وفجأة حتى زرتم المقابر. ما زال الرجل يسمع ويمنع ويحرص على المال ويحرص على اكتناز المال، لقد كثرت الثروة في تلك الأيام. لا يستطيع إنسان أن ينكر أن الثروات والأموال أغدقت على الناس من كل مكان. الناس الآن أصبحوا يتحدثون أن متوسط دخل المرء 2500 جنيه. فأين البركة؟ أين البركة؟ لقد كان آباؤنا وأجدادنا يعيشون بثلاثة جنيهات أو أربعة جنيهات، بل إنهم كانوا يتصدقون منها ويفعلون الخير من تلك الأموال اليسيرة. أما اليوم فمن الممكن أن تجد الرجل يحصل على 5000 جنيه في كل شهر، وما إن يأتي منتصف الشهر حتى تجد الرجل يقترض ويستلف. من أجل ماذا؟ من أجل أن يشبع شهوات البطن والقلب، لا من أجل الله عز وجل إلا من رحم الله. نعم والله يا أخواني، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا، ليس الأمر كما تعلمون. كلا سوف تعلمون، وهذا في أمر القبر. ثم كلا سوف تعلمون، وهذا في أمر يوم القيامة. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو وصل اليقين إلى قلوب المسلمين في تلك الأيام، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم والله، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فأكل معه ثم بعد ذلك انصرف، قال له: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعمر بن الخطاب يأتي إليه رجل من خراسان فيأكل معه بعض فتاة الخبز وبعض حصوات الملح، وبعد أن أكل شرب الماء، فقال له عمر بن الخطاب: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا هو النعيم في عهد الصحابة. فكيف بحالنا نحن؟ كيف بحالنا نحن؟ هؤلاء هم أصحاب النبي، صدقوا في كل شيء، صدقوا في أخوتهم، فلم يعد الواحد منهم يطمع فيما عند أخيه، بل كان يطمع في حب أخيه. نعم والله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار ماذا صنع؟ آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد بن الربيع: إني لمن أغنى الأنصار، فخذ هذا نصف مالي، وعندي زوجتان، فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت بغير مهر ولا صداق فقد دفع مهرها وصداقها. فقال له عبد الرحمن بن عوف إظهارا لتلك العفة التي تعلموها على يد الحبيب المصطفى، قال: بارك الله في أهلك ومالك، ولكن نعم، عفة عظيمة وأخوة أعظم. نعم، هذا هو شأن المسلمين في عهد الحبيب محمد، لأنه هو الذي علمهم ذلك. فاستمع لهذا الحديث، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغضبهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله. فتعجب الصحابة، قالوا: تخبرنا من هم يا رسول الله؟ قال: إنهم أناس تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، وعلى غير أموال يتعاطونها فيما بينهم، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم يا إخواني، وأخيرا انظر لصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حبهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن حبهم لله فلم يكن صحابي واحد من أصحاب النبي يقدم أمرا أو يؤخر أمرا إلا بعد أن يستمع لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي أمر ينزل من السماء يقولون: سمعنا وأطعنا، وأي نهي ينزل من السماء يقولون: سمعنا وانتهينا. نعم، ينزل التحريم من الخمر فيقولون جميعا بعد أن ناد عليهم المنادي: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. فسكبوا الخمر في شوارع المدينة وأهريقت شوارع المدينة بالخمر امتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان حالهم، هذا كان حالهم. أما عن هذا الأمر العظيم ألا وهو محبتهم أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه وصاحبه أبو بكر الصديق، لما كان في حديث الهجرة انظر لهذا المشهد العظيم: يمشي مع النبي فيمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، فيتعجب الحبيب ويقول له: يا أبا بكر، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرفض فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك يا رسول الله. فتعجب الحبيب وقال: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان هناك أذى أو قتل أو أي شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. انظر، ولما وصل إلى الغار قال: انتظر يا رسول الله حتى أدخل، فإن كان فيه أذى يكون بي دونك يا رسول الله. فدخل ومسح الغار فوجد به 3 سقوق، فسق ثوبه وسد به سقا، ثم بعد ذلك نام على الأرض وسد السقين برجليه وقال: الآن ادخل يا رسول الله. فدخل النبي قد بلغ به من الإعياء والجهل مبلغا، فنام على حجر أبي بكر، ويا له من فرس. فلما نام جاء شيء من الجحر فلدغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وصار السم في جسد أبي بكر، فبكى بكاء شديدا ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموع أبي بكر على قد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي وقال: ما بك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. قال: ولم لم تخبرني؟ قال: خشية أن أوقبك يا رسول الله. فتسل النبي صلى الله عليه وسلم على الجرح فبرئ بإذن الله جل وعلا. نعم والله يا أخواني، أحبوه حتى تمنوا أن يفدوه بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم وأولادهم والدنيا بما فيها. نعم والله، حتى يأتي إليه رجل فيقول: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن مالي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في بيتي فأذكرك، فما أستطيع أن أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت أخشى ألا أراك في الجنة. انظر، هو لا يخشى من عدم دخول الجنة، هو يخشى ألا يرى النبي في الجنة. فتعجب النبي وسكت ولم ينطق بكلمة واحدة، فنزل الوحي من فوق 7 سماوات: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم والله يا أخوان، بل يأتيه هذا الرجل الطيب المبارك ربيعة الأسلمي، يأتيه بماء الوضوء، فأراد النبي أن يكافئه، قال: سلني شيئا يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر لهذه الأمنية العظيمة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. وفي رواية أنه سأله كل يوم شهرا كاملا، يسأله في كل يوم: سلني شيئا يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. نعم والله يا أخواني، هذا أمر يسير من صدق أصحاب النبي محمد في حبهم لله وحبهم لرسول الله وزهدهم في الدنيا وحبهم للآخرة وفي أخوتهم، أمر يسير من صدقهم مع الله، لا نستطيع أن نخطئ صدقهم مع الله. فنسأل المولى عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيا أيها الأحباب، المولى عز وجل يقول عن أصحاب النبي محمد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أما عن هذا الجيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول المولى عز وجل عنهم إلا من رحم الله، يقول عنهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وانظر لهذا البول الشاسع، يقول عن أصحاب النبي رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول أيضا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، أما عن هذا الجيل فخلف من بعدهم خلف، والخلف يطلق على خلف السوء، أما الخلف تطلق على الخلف الصالح. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم، أضاعوا الصلاة، وإضاعة الصلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ليست إضاعة الصلاة هي تركها بالكلية، ولكن إضاعة الصلاة هي تأخير الصلاة إلى الصلاة، فما جزاؤه وما مصيره؟ فسوف يلقون غيا. قال له يا ابن عباس: وما هو الغي؟ قال: إني سألت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: تعوذوا بالله من الغي، فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الواد. نعم، هذا لمن أخر الصلاة إلى الصلاة. أما من ترك الصلاة فإن الله عز وجل يقول: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وادي سقر، ما الذي جعلكم تذكرون ذلك الوادي؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي لله أبدا. نعم، الذي لا يسجد لله عز وجل فإن الله عز وجل يحرمه نعمة السجود له سبحانه وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، تتيبس الأجساد، يريد أن يخر راكعا أو ساجدا لله فيلقى على قفاه لا يستطيع أن يسجد لله عز وجل. لماذا؟ خاشعة أبصارهم، كراهتهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم، قال مجاهد: واتبع الشهوات أن يتراكبون تراكب الحمر والأنعام في الطرق، لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون من الناس في الأرض. هذا الذي يحدث، الناس الآن إلا من رحم الله يتباهون فيما بينهم بأمر المعاصي، وما الدش الذي نراه على تلك البيوت، بيوت المسلمين، ما هذا إلا إعلان للحرب على الله عز وجل. نعم والله، هذا ليس فيه شيء من الحياة. الحديث صلى الله عليه وسلم يقول: خمس بخمس، أي خمسة أشياء إذا فعلت فسوف يقابلها الله عز وجل بخمس أنواع من العقوبات. خمس بخمس، فمن بينها: وما ظهر في قوم من فاحشة حتى أعلنوا بها، هذا هو الشرط، حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أساسهم. وانظر لتلك الأمة وكيف أن الله سلط عليها جنودا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هم. انظر لتلك الأمراض، إننا في العصر الماضي كنا نسمع عن مرض الكانسر أي سرطان، كنا نسمعه كأنه خيال من الخيالات. أما الآن فإذا ما سمعت أن فلانا قد أصيب بهذا المرض فالأمر يسير، هذا المرض أصبح كالبرد أو الإنفلونزا، أصبح شيء يسير تسمعه فلا تتعجب. لماذا؟ لكثرة الأمراض التي انتشرت في تلك الأمة التي ابتعدت عن طاعة ربها جل وعلا. بل هناك شيء عظيم، انظر لحاتم الأصم رحمة الله عليه، فاتته صلاة العشاء في الجماعة، لا أقول ترك الصلاة، فاتته الصلاة في الجماعة، فبكى بكاء شديدا، فجاءه ثلاثة يعزونه في فوات تلك الصلاة، فبكى بكاء أشد، فقال له وتعجبه: ما الذي أبكاه؟ قال: لقد فاتتني صلاة في الجماعة، فجاءني ثلاثة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي كلهم أهون علي من فوات صلاة واحدة. انظر، هكذا كانوا يحبون الصلاة، هكذا. قيل الحسن: كيف كنتم تصلون؟ قال: كنا نصلي وكأننا نقف على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله جل وعلا، ثم نخرج من الصلاة ولا ندري أقبلت تلك الصلاة أم ردت علينا. هذا حالهم، هذا حالهم. مسلم بن يسار كان يصلي فانهد ثلث المسجد، مسجد البصرة، فانصرف الناس وفزعوا، فلما رجع مرة أخرى وجدوه يصلي، قال له: أما فزعت؟ قال: والله ما دريت. أما فزعت؟ قال: والله ما دريت، ما شعر بأن المسجد قد انهدم. نعم، هكذا كانت قلوبهم متعلقة بالصلاة. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ولكن اللذة العظمى وجعلت كرة عيني في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، أليس أرحنا منها؟ أرحنا بها يا بلال. نعم، أما في الآية الأخرى فإن الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف وانظر لتلك الآية حتى لا نطيل عليكم، انظر لتلك الآية التي تصور حال الأمة من وراء زجاج الكفاف. فخلق من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، ورث الإسلام وراثة. أصحاب النبي ضحوا بالغالي والنفيس، تركوا أموالهم وديارهم وكل ما يملكون من أجل أن يظهروا بنعمة الإسلام. أما نحن جاءنا الإسلام على يسر وسهولة لا يعلمها إلا الله، وما طلب الله منا إلا أن نثبت على ذلك الدين. قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا ما طلب الله منا إلا شيء يسيرا، أن نتمسك بديننا في تلك الفتن العظيمة التي سلطت على بلاد المسلمين من كل حدب وخوف. فخلق من بعدهم خلق ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، تلك الدنيا الدنية الفانية، يأخذون عرض هذا الأدنى من حلال أم حرام لا يهم، المهم أن تمتلئ البطون والكروش والخزانات. نعم والله هذا حال الكثير من أبناء تلك الأمة، كما قال الحبيب يأتي زمان على الناس لا يبالي فيه المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذون عرض هذا الأدنى والمصيبة الكبرى ويقولون سيغفر لنا. انظر لهذا الإرجال، وإن يأتيهم عرض مثله، يأتي مال حرام أو تأتي شبهة أو تأتي معصية، يأخذوه ويقولون سيغفر لنا أيضا. لماذا؟ لأنهم أمهلهم الله عز وجل عند الذنب الأول فظنوا أنهم على الحق لأن الله لم يهلكهم سبحانه وتعالى. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. فقال المولى عز وجل معاتبا لهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ثم بعد ذلك والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذن فلا بد من عودة للصدق مع الله عز وجل، لا بد للأمة إذا ما أرادت الخير لا بد أن ترجع مرة أخرى وتصدق مع الله، لا بد للأمة أن تتوب إلى الله عز وجل في التوبة واللحظة تعلنها توبة. ولسان حال كل واحد منا وعجلت إليك رب لترضى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأخيرا أسوق إليكم تلك التوبة التي حدث بها رجل من الناس الطيبين في تلك الأيام المباركة، وهي آخر ما نقول في تلك الخطبة المباركة إن شاء الله. هذا الرجل قال لقد عصيت الله كثيرا، ما تركت كبيرة ولا صغيرة إلا ولست بابها. نعم قال شربت الخمر وزنيت وفعلت وفعلت، ثم بعد ذلك تزوجت من امرأة صالحة وأنا على نفس الحال التي عليها. قال فأنجبت منها ابنة طيبة مباركة بلغت من العمر 5 سنوات، يقول وأنا على تلك الحال التي عليها. قال فتواعدت في ليلة من الليالي مع أصدقاء السوء على كأس خمر نشربها وعلى امرأة نزني بها عياذا بالله. قال فتأخرت عليها. انظر لأقدار الله، إذا أراد الله عز وجل توبة عبد انظر لأقدار الله. قال فتأخرت عليهم ولكني كنت مصرا على المعصية، فلما لم أجدهم ذهبت إلى صاحب سوء آخر واقترضت منه شريطا فيديو جنسيا يستحي منه إبليس. قال فذهبت في الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه الحق جل جلاله ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. قال فذهبت في الثلث الأخير من الليل ودخلت إلى غرفة جهاز الفيديو الذي خرب بيوت المسلمين في كل مكان. قال فوضعت الشريط وإذا بتلك المشاهد الجنسية العتمة القذرة تعرض على الساحة، وإذا بالحق جل جلاله يوقظ ابنته في تلك اللحظة. فاستيقظت الابنة ودخلت عليه، فلما رأت تلك المناظر الشديدة قالت ما هذا ما هذا، عيب عليك يا أبي اتق الله، عيب عليك يا أبتاه اتق الله. سبحان الله. فتعجب الرجل، من الذي أنطقها ومن الذي علمها ومن الذي جعلها تنطق بتلك الكلمات؟ إنه الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. قال ففزعت من تلك الكلمة فجأت منها فأطفأت الجهاز وسرت في الشوارع تائها حائرا لا أدري إلى أين أذهب ولا ماذا أصنع. قال فسمعت نداء صلاة الصبح الذي حرمه الكثير من المسلمين في تلك الأيام، حي على الصلاة حي على الفلاح. قال فدخلت ولأول مرة في حياتي أتوضأ وأسجد لله جل جلاله. قال فلما صليت وانصرفت ما زلت أسير تائها في الشوارع حتى جاء موعد العمل. فلما ذهبت إلى العمل كان هناك صاحب خير كان لطالما يذكرني بالله جل وعلا ولكني لا أتذكر أبدا. قال فلما رآني قال والله إني لأرى على وجهك شيئا عجيبا اليوم. قال ما هو؟ قال أرى نورا لم أعهده على وجهك من قبل. قال نعم لقد تبت إلى الله عز وجل. قال فما الخطب وما الحدث؟ فقص عليه ما حدث بينه وبين ابنته. قال احمد الله الذي أرسل إليك ابنتك لتوقظك من غفلتك ولم يرسل إليك ملك الموت ليقبض روحك على تلك المعصية. ثم قال له هذا الرجل أريد أن أذهب إلى البيت لأستريح فإنني ما نمت في تلك الليلة. قال نعم اذهب. فذهب الرجل فلما خرج من العمل وجد المسجد الذي في مكان العمل الذي يعمل فيه. قال فدخلت تلقاء نفسي لم أستطع أن أمنع قدماي أن تدخل إلى بيت الله. فدخلت وصليت إلى صلاة الظهر. فلما خرج صاحبي يصلي الظهر وجدني. قال ما الذي جعلك لا تذهب إلى بيتك؟ قال والله ما سجدت لله سجدة واحدة كيف ألقى ربي عز وجل؟ قال إذا بعد أن تنتهي الصلاة اذهب إلى ابنتك وقبلها وقبل رجلها وقبل أيديها حتى تعرف فضل تلك البنت التي جعلها الله عز وجل لك خروجا ومنفذا لخروجك من الظلمات إلى النور. فقال نعم. يقول الرجل فلما انتهى صلاة الظهر ذهبت إلى بيتي تصادف أقدام الريح وتأثير إلى بيتي أريد أن أنظر إليها أن أحضنها أن أقبلها حتى أوصيها حقها فإنها هي التي جعلها الله عز وجل نورا لي أخرجني من الظلمات إلى النور. قال فلما ذهبت إلى البيت وجدت امرأتي واقفة على الباب على غير عهدها وعلى غير عادتها. فقلت لها ما الذي أخرجك على الباب؟ قالت أين كنت؟ نبحث عنك منذ الصباح. أين كنت؟ قال كنت في العمل. قالت اتصلنا عليك ولم نجدك فأين كنت؟ قال كنت في مصلى العمل. فما الخطب وما الحدث وما الذي جرى وما الذي جعلك تقفين عند الباب في تلك الأوقات؟ قال له لقد ماتت ابنتك. قالت له لقد ماتت ابنتك لقد مات النور الذي أخرجك من الظلمات إلى النور. ففزع الرجل قال فما تذكرت إلا كلمة واحدة عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله. قال ففزعت وبحثت عن صديقي وقلت له لقد مات النور الذي أخرجني من الظلمات إلى النور. فجاء إليه صاحبه فغسلوها وكفنوها وذهبوا بها إلى المقبرة ثم قال له خذ ابنتك قال له خذ ابنتك وضعها تحت التراب فكل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. نعم. قال خذ ابنتك وضعها تحت التراب. فلما أخذ ابنته وكرة عيني التي كان في أشد شوقه أن يقبلها وأن يأخذها في أحضانه قال كلاما أبكى كل من حوله. قال لهم والله أنا لا أسكن ابنتي والله لا أسكن ابنتي ولكني أسكن النور الذي أراني النور أسكن النور الذي أراني النور. هذه البنت أخرجني الله بها من الظلمات إلى النور فأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بها في جنته. نعم هكذا ربما يجعل الله توبتك على يد ولد من أولادك أو على يد داعية من الدعاة فتب إلى الله واصدق مع الله إن تصدق الله يصدقك سبحانه وتعالى. واسأل المولى عز وجل الشهادة بالصدق فإن المولى عز وجل من تمام رحمته بل من كمال رحمته أنه قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ولم يغلق الباب في وجوهنا فقال ومنهم من ينتظر. فهل نحن ممن ينتظر؟ هل نحن ممن ينتظر الصدق مع الله عز وجل لكي نصدق مع الله فيصدقنا الله عز وجل؟ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأسأل المولى عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. ارزقنا الصدق معك يا رب العالمين، ارزقنا الصدق معك يا رب العالمين، ارزقنا الصدق معك يا رب العالمين. رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم المثلات، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. ظلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود. اللهم إنهم قد سبوا نبينا فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. ارحمنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورينا تحت الصراط وذهب عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قبورنا، اجعلها روضة من الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، اجعلها روضة من الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. ارزقنا شربة هنيئة مريئة من يد الحبيب محمد لا نظمأ بعدها أبدا. ارزقنا صحبة النبي محمد في الجنة، ارزقنا صحبة النبي محمد في الجنة، ارزقنا صحبة النبي محمد في الجنة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.